انتبهوا يا اخوانا هذا الحديث وهو عند البخاري، ان اول ما ينفر من الانسان بطنه، بطنه بطنه التي ملأها بالرشاوة وملأها بالحرام وملأها بأكل أموال الناس بالباطل. بطنك أولا لن تشكرك ولن تنفعك في الآخرة، أول ما ينسى منك إيه؟ بطنك. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فليفعل. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فماذا عسى أن تقدم لبطنك يعني؟ وماذا عسى أن تنفعك بطنك؟ ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم راقة فليفعل، بل قطرة، بل قطرة. لا تلقى الله بقطرة دم رد على الدواعش، رد على التكفيريين، رد على التفجيريين الذين يفجرون ويكفرون ويحرقون ويقتلون بغير حساب. لا أقول كأنهم نعاج أو دجاج، بل والله العظيم أشد من هذا. هل يحل لي أن أحرق دجاجك أو أن أعتدي على حمامك أو أن أوذي بهائمك؟ لا يجوز. بهيمة لا تجوز، بهيمة، بهيمة لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يحمل على دابته أكثر مما تطيق. دخلت امرأة النار في هرة حبست، حبست في هرة، حبست في نفس الإذن، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون يا أخوان؟ ماذا سيكون؟ هؤلاء والله العظيم لا يبالون بالدماء. هؤلاء خوارج، والخوارج متى كان يبالي الخوارج بالدماء؟ متى كان والنبي يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ وعلى سيد قطب من الله ما يستحق، فإن هذا الرجل هو الذي وضع معالم التكفير في الأمة، وهو الذي فتح هذه الأبواب حتى صار سيد قطب القدر المشترك والعامل المشترك بين جميع الاتجاهات التكفيرية والإفسادية، بل صار معلما كاشفا يكشف سلفية الداعية من عدم سلفيته. أنا أسأل حضراتكم سؤالا، إذا جاء من يتبنى سيد قطب ويدافع عنه ويعتبره رجلا مستقيما خدم الإسلام بقلمه وروحه، فما حكمه؟ يكون رجلا مبتدعا. او في شك انت يا من عرفت السنه، او في شك انت من يثنى على سيد قطب ويجعله من صف العلماء ويعتبر كالعلماء، اخطا كما اخطا، فما حكمه؟ ليس سلفيا من اثنى على سيد قطب ودفع عنه. وأضرب لكم مثالا، والشيء بالشيء يذكر، لمحمد حسان في سيد قطب. وقد جلست مع هذا الرجل ولما تكلمنا في مسألة الإمامة، وقلت له أين الكلام في مسألة الإمامة والحاكمية يعني بمصطلحين، فقال قد وضعت كتابا في هذا، هو كتاب التوحيد وكذا. فقلت له أنت جعلته على منهج سيد قطب والمودودي؟ فقال لقد حذفت ذلك بطاعة خيرة، يقول هذا لي وأنا وهو فقط، أنا وهو فقط. فقال لقد حذفت ذلك بطاعة الأخيرة، وأنا أعتقد أن ما ذكروه هو الصواب. قلت له يعني أنت تعتقد أن ما قاله سيد قطب في مسألة الحكم وأن هذا حد الإسلام وشرط الإيمان هذا صحيح؟ ولعل البعض قد يقول يعني أو يستبعد وقوع ذلك محمد حسن في سيد قطب، يعني يحدث وهو يعتقد أن ما قاله سيد قطب والمودودي صحيح صواب. فخذ هذا ومثل هذه المعلومة عندك، ما رأيكم في مقالة الشهيد بإذن الله سيد قطب لماذا أعدمون؟ سؤال وجه لمحمد حسن، ما رأيكم في مقالة الشهيد بإذن الله؟ جملة اعتراضية. سيد قل بلماذا عدموني؟ فكان جواب حسان كالآتي، وأنا لم أكثر التعليقات أولا لضيق الوقت، وثانيا لأن الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. قال الجواب،
هو قيد بكلمة بإذن الله، والتقييد دقيق، لأننا ذكرنا قبل ذلك بأنه لا ينبغي أن نحكم في الدنيا بالشهادة لأحد أبدا، ولو مات بين أيدينا في ميدان القتال، وإنما نقول نرجو الله عز وجل أن يكون من الشهداء، وبإذن الله نرجوه أن يكون عنده من الشهداء. فهذا كلام مهم جدا، لأن كلكم يعلم قصة الرجل في الصحيحين الذي مات في ميدان القتال، وكان قائد الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى الصحابة على بلائه، ثم قال عليه الصلاة والسلام هو في النار، إلى آخر الحديث المشهور المعروف.
أما كلامه في هذا أي أقصد التقعيد لمسألة الشهادة فطلعش 100%، فلا يجوز أن نحكم رجل بأنه شهيد أو كذا إلا من عينه الناس. هذا الكلام مضبوط، ولهذا بوب البخاري فقال باب لا يقال فلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل، لا سيد قطب ولا غير سيد قطب. فلا ينبغي فعلا أن نجزم لأحد بالشهادة، لأنك إن جزمت بالشهادة جزمت له بالإيه؟ بالجنة. هذا الكلام صحيح 100% من الجهة النظرية ومن الجهة التقعيدية العلمية. وطبعا هنا مسألة أخرى نضيفها من جهة التقعيد، إنما يقال شهيد أرجو، شهيد إن شاء الله نرجو الشهادة ولا نجزم لمعين، هذا ضابط رقم واحد. ضابط آخر رقم اثنين، أن يكون القتال مشروعا، فهذا الذي أقول أحسبه. أما إذا كان القتال غير مشروع فلا يجوز أن تقول أحسبه شهيدا. لماذا؟ لأن العمل غير مشروع. إذا كان العمل غير مشروع فينبغي أن ننبه على خطأ هذا وانحرافه. أنا آتي إلى من قتل في علي رضي الله عنه وأقول أحسبه شهيدا، أحد يقول هذا؟ لا. ليه؟ لأن العمل غير مشروع. أنا آتي إلى قتلة عثمان، لو كان قد قتل أحد منهم أقول أحسبه شهيدا؟ لا. ولهذا لا يجوز أن نقول في قولين هؤلاء شهداء الثورة أحسبهم، لا يجوز. ولو قلت أحسبهم لماذا؟ لأن العمل غير مشروع، لأن الثورات فريق الخوارج، لأن المظاهرات فريق الخوارج، لأن الإنكار على السلاطين بالخروج عليهم فريق الخوارج. ولهذا من أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف عن المنكر، أي الإنكار على السلاطين والخروج عليهم بالسيف، مدعين أنهم أمرون نهون. ولهذا الذين خرجوا على السلاطين لا يجوز أن يقال فيهم أحسبهم شهداء، فيهطرها محمد حسان وصفهم بالشهداء مع افتراض أنه قال أحسبهم. أنا أذكر خطبة ذكر فيها أول شيء الرسالة دي يقصد فيها دم الشهداء، هؤلاء الشهداء إما أن يكون أحسب أو أظن، الله أعلم، هذا تراجعون فيه، لكن ما زال يصف هؤلاء بأنهم الشهداء. أحسبه ما أحسبه لا يجوز أن تذكر هذا، لأن القتال غير مشروع، وهو قتال يخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من الصبر على جور الأئمة. هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، ويا بيت القصيد انظر رأي محمد حسان في فقه الذي قال فيه العلماء ما قالوا، وفتاوى العلماء موجودة عندكم، فتاوى علماء العلماء موجودة عندكم، فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين، فتوى الألباني، فتاوى الفوزان، فتاوى الشيخ ربيع، فتاوى النجمي، فتاوى علماء المسلمين موجودة في سيد قطب، لكن لا يستدل بالفتاوى القديمة قبل الإطلاع على كل الحال. لما اطلع العلماء وهؤلاء على كل الحال الذي كان عليه سيد قطب ماذا قال؟ قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما عرض عليه كلام سيد قطب في نبي الله موسى، قال هذه ردة مستقلة، ردة مستقلة، ولا يعني هذا أنه يحكم على شخص بالردة، لكن يحكم على القول. وأيضا قال هذا مسكين ضائع في التفسير، وقال ينبغي أن تحرق كتبه. وهكذا قال العلامة الألباني، قال هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه، بعدما اطلع على الكلام في القدس. فبعدما اطلع العلماء على كلام سيد قطب قال هذه الكلمات، فيا ترى ماذا بعد اقتراح حسان على كلام العلماء سيأتيك الآن؟
فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل.
ونحاكم محمد حسان إلى هذه الأوصاف أن ندلل عليها بالأدلة. قدم دمه وفكره وعقله لدين الله، قدم دمه لدين الله، تمثل هذا في ايه؟ هات يلا هات. نريد السنة التي قدم سيد قطب دمه من اجلها، نريد منهج الحق الذي قدم سيد قطب دمه من اجلها، نريد فكره الذي قتل من اجله، ما هو؟ نريد عقله. فما عقله ودمه وفكره؟ تجهيل المجتمعات، تكفير المجتمعات، الاعتداء على الصحابة، عمرو ومعاوية. يا محمد حسان، أمن يسب عمرو ومعاوية عندك قد قدم عقله وفكره ودمه من أجل دين الله؟ عندك من يتهم عمرا ومعاوية بالكذب والنفاق وشراء الذمم والخديعة وكذا؟ عندك من يصف معاوية رضي الله عنه بأنه ميكافيلي، وأن فيه روح ميكافيلي قبل أن يكون ميكافيلي، أنه قدم عقله ودمه وفكرة لدين الله عز وجل؟ ما دين الله يا حسان؟ أو ما سيد قطب؟ أو من معاوية؟ من معاوية؟ من سيد قطب؟
نسأل الله أن يتجاوز عنه بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا وله، وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال.
قد يقول هذا دعاء فقط، طالما له الإسلام، طالما لا تكفر سيد قطب فادعوا مثلا له، لكن اعلم أن هذا الدعاء إنما انطلق من معين المحبة الصافية الخالصة الصادقة. ومن أحب قوما فهو إيه؟ منهم. ومن تشبه بينهم فهو منهم. والمرء مع من؟ مع من أحب. وفي الحب والبغض ينبغي أن ينضبط الإنسان بالضوابط الشرعية. فما يحب السلفي مبتدعا، فعلامة الإيمان محبة أهل الحق، محبة أهل السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار وأبي هريرة وكذا وكذا. ولهذا ذكر أئمة في كتبهم كالبربهاري وغيره: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، فلا يحب أحمد بن حنبل إلا صاحب سنة، ولا يحب أحمد بن أبي ذؤاب إلا صاحب بدعة. شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. ولا يحب يونس بن عبيد إمام السنة إلى صاحب السنة، ولا يحب عمرو بن عبيد إمام الاعتزال إلا صاحب بدعة، ولا يحب سيد قطب إلا صاحب بدعة، ولا يحب سيد قطب إلا صاحب بدعة، ولا يبغض هذا الرجل في الله إلا صاحب سنة يغار على دين الله وعلى صحابة رسول الله وعلى أنبياء الله. كيف تحب رجلا يمدح ثوار عثمان الذين خرجوا على عثمان وثاروا عليه وحكم على هذه الثورة أنها خرجت من روح الإسلام، أنها تتمشى مع روح الإسلام؟ يا محمد حسان، ما تقول في من يقول في أبي سفيان لم يتجاوز إسلامه الشفتين؟ هذا حكم سيد قطب على أبي سفيان، هل هذا عندك؟ هل هذا عندك؟ من ما تقول في من وصف هندا بأنها أخرجت كبد حمزة ولكته كما تلوك اللبؤة؟ أو أن هذا كلام المداخل يا محمد حسان؟ تبدأ كلام المداخل، أنت توافق على هذا؟ توافق على هذا؟ سبحان الله، هو الرجل الذي قدم دم وفكرة وعقل لدين الله. أعطني بدعة تركها سيد قطب وانظروا، وسيأتيكم أكثر وأكثر. محمد حسان سبحان الله، اسمعوا هذا الكلام، ليس تجنين على أحد، ولست بالذين نسب ونشتم ونلعن ونصف، إنما نرد بالردود العلمية. يقول حسان:
وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله،
أشهد الله أن يحب هذا الرجل في الله. يمكن يا هشام، يمكن يا هشام جاهل مش عارف، ظننا بمحمد حسان إن لو علم لو علم عن فيه الطب الذي تقوله أنه سيتراجع ولا يمكن يحبه. محتمل محتمل. طيب نتوقف عن الرد حتى يظهر لنا بجلاء مراد هذا الرجل. خذ ما يظهر لك بجلاء.
وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علمي يقينا أن له أخطاء، أن له أخطاء.
مع علمي يقينا. إياك تأخذني على جنب بعد المحاضرة وتقول يا شيخ يعني بس مش شرك الجاهل، الرجل بيقول لك يقين. وما اليقين؟ اليقين ما لا يحتمل معنى آخر، والظن ما غلب اللي هو الراجح، والشك ما استوى، والوهم المرجوح. فعندنا الأمور من جهة العلم، ها؟ وهم، شك، ظن، علم ويقين. فإذا ترددت فاستوى، التردد كان شكا، فإذا كان راجح ومرجوح فالراجح ظن والمرجوح وهم. وإذا قطعت فالعلم واليقين. إذن من هذا سنلزم هذا الرجل أنه لابد أن يكون قد قال هذه الشهادة بعد سبر كتب سيف قد واطلاع على كتب سيف قد. فإما أن يكون جاهل، وإما أن يتحمل ما يأتيه. إن كانت كلمة جاهل وصف جاهل صعب عليه، يبقى إذن هذا إيه؟ ها؟ مبتدع ضال مع سبق الإصرار والترصد، لأنه يعلم تبة لمعاوية ولعمرو ولأبي سفيان ولهند، وسوء أدب مع نبي الله موسى ونبي الله سليمان وغير ذلك، ومدح لثورة عثمان. يا محمد حسان، إن سيد قطب يعتبر أن خلافتها علي امتدادا طبيعيا لخلافات الشيخين. أين خلافة عثمان؟ أين خلافة عثمان؟ محمد حسان ارجع يا رجل، دعك من هذه الأساليب الرقراقة كما كنت تقول، إنما يعرف الرجل بتحليه واتباعه للسنة، لا بإطلاق الكلام هكذا جزافا. فيحل لك أن تبيع شيئا في مكانه حتى تنقله، لابد من العد والحساب والقياس والعلم قبل أن تتكلم. فإذا كان هذا شرطا في حب وثمر، فكيف في رجال وجماعات؟ ثم ينطلق كعادته ناصحا أمينا حاملا عباءة النصح، ولا أقول هي أوسع منه، بل ليست له مطلقا. وأنا أقول،
وأنا أقول لو عاملتم يا شباب شيوخ أهل الأرض بما تريدون أن تعاملوا به الشيخ سيد قطب، فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض لتتلقوا العلم على يديه.
يا ربي، لو عاملنا شيوخ أهل الأرض ما تريدون أن تعاملوا به الشيخ قطب فلن تجدوا لكم شيخا على ظهر الأرض. يعني إن كنت تتكلم في سيد قطب بهذا تكلم في ابن باز، فمثله مثل سيد قطب في ابن عثيمين، فإن أولئك ليسوا معصومين. وإذا كانوا ليسوا معصومين وعندهم أخطاء، فعلى ما تعامل سيد قطب مثلما تعامل ابن باز والعثيمين. هو يريد أن يقول ذلك، وبالتالي لن يبقى لكم ابن باز. ألا يصح يا محمد حسان أن أنتقد سيد قطب بهذه الكلمات ويبقى لي ابن باز وإن كانت له العثرات؟ فرق يا حسان بين الزلة والانحراف، فرق يا حسان بين رجل السنة الذي عاش من أجل الدفاع عنها وقررها وبين كتبها ودرس أصولها ورفع أئمتها ولا زال من أجلها ورد على من خالفها، وبين من لم يكن له صفحة واحدة في السنة. طب أنا أتحدى حسان أن يأتي بصفحة واحدة بسيد قطب ينصر فيها السنة ومنهج أهل السنة والجماعة منهج الحق. فتطالبني أن أتعامل مع سيد قطب تعاملي عن لباس وابن تيمية وكذا؟ برر قائلا،
لأن زمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم محمد بن عبد الله، وكل كتاب بعد القرآن معرض للخلل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
يعني كل كتاب بعد كتاب الله. البخاري معرض إذا نسيت الطب معرض كالبخاري، وأحمد معرض إذا نسيت الطب معرض كأحمد، وهكذا. يعني إذا تعامل مع سيد الطب تعامله مع جنة. طب أنا أسألك سؤال يا فضيلة الشيخ الواعظ محمد حسان، أنت قلت سيد الطب له أخطاء، قلت يقينا أن له أخطاء، طب أنا أطالبك إن كنت فعلا رجلا طالبا للحق أن تذكر لنا أخطاء سيد الطب حتى نرى أهي زلات أم انحرافات. أخبرنا ما أخطاء سيد الطب، ما أخطاء سيد الطب. هل ترى يرى النزول على ركبتين وأنت تراها على يدين؟ هل ترى يرى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا لكبرة واحدة وأنت تراه يقع واحدة؟ أخبرنا، أخبرنا عن سيد الطب ما أخطاؤه. سمعناك كثيرا أنت وغيرك يقول أخطاء، إحنا لا نعصب تأكل من أخطاء، كلنا ذو خطأ. طب ممكن تقول أخطاء سيد الطب؟ ممكن؟ عايزين نعرف هل سيد الطب وقع في زلات أو انحرافات. لذا فأنا أحب، اسمع يا أخي، اسمع يا من تظن بهذا الرجل وغيره الظن الحسن، ما في إلا قول الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.
لذا فأنا أحب هذا الرجل مع علمي ببعض أخطائه.
ثاني كم مرة قال أحب، كم مرة قال أشهد الله، وأقول ومن من البشر لم يخطئ،
وأقول ومن من البشر لم يخطئ.
نفس القاعدة اللي تعمل في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ينبغي أن تكون في سيد الطب. طيب ما يمكن الرجل عنده مسألة الموازنات، أو مثلا ما عنده التفريق يا هشام بين الزلة والانحراف؟ لا، سترى
ومن من البشر لن يخطئ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
هل تبت أنت وسيد الطب؟ ستقض متى ولم يتب من هذا وأنت حي؟ تب قبل فوات الأوان.
وأذكر يوم أن كنت أدرس لطلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، ويوما استشهدت بفقرة للشيخ سيد الطب رحمه الله، فرد علي طالب من طلابنا وقال يا شيخ، قلت نعم، قال يعني أراك تكثر الاستشهاد بأقوال سيد الطب، قلت وهل تنقم علي في ذلك؟ قال نعم. قلت ولما؟ قال لأنه كان فاسقا. قلت ولما؟ قال لقد كان حليقا.
يبدو أنك اخترت واحدا كما اختار واحد بالي، واحد من مدخل مش عارف حاجة. يعني أنا لما أجي أنتقد سيد الطب هقول كان حليقا، فهو اختار رجلا يمكن ان يرد عليه. انتبهتم؟ راجل بيتكلم في لحية، هتطلع راجل ضمان لما فكت ما كان وكان عشان لحية؟ يا حسان كفاك تلبيسا وتبليغا، خذ البيان مني. لن اقول ان سيد الطب كان حليقا اذا اردت انتقاده وبه ينتقد ايضا، لكن تلك قوام لا تستطيع ان تدفعها. خذ سبه لمعاويه، خذ سبه لعمرو، خذ سبه لابي سفيان، خذ طعنه في هند، خذ طعنه في عثمان الخليفة الراشد، خذ طعنه في أئمة الإسلام، خذ ما قال في قتلة عثمان، خذ ما قال في الأنبياء والرسل، خذ ما قال في التكفير وتجهيل المجتمعات. أثق يا حسان، إن يوسف القرضاوي الإخواني قال إن فكر سيد قطب يمثل المرحلة الأخيرة في التكفير. فيه ده إذا كان القرضاوي مش عاجبه سيد قطب اللي بيمثل فكر ده المرحلة الأخيرة عند الإخوان أو المرحلة الأخيرة عنده، إذا كان هذا كلام القرضاوي، هذا كلام القرضاوي حريقا. فقلت يا أخي إلا طبعا بقى هيجيب واحد هيقدر بقى يرد عليه لحية، خذ بقى عندك بقى. ما هو فعلا كده هينفع إيه؟ هينفع إنزال القاعدة اللي هو بيقولها بقى، إن كلنا ذو خطأ وإحنا مش هنوافق على أخطاء بس ما نطلعش اللحية. يعني لحية يا أخي، اسمع بقى، فجع الكهان هو ومثل هذا يطل.
فقلت يا أخي إن الإسلام في حاجة إلى شعور حي لا إلى شعر بغير شعور.
الله أكبر. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الرقراقة والزقزقة والشقشقة والطفطفة؟ الإسلام يحتاج إلى شعور حي لا إلى شعر بغير شعور. هذا أول دفاع، أولا ما ينبغي أن تقول هذا، حتى لو قال هذا الشاب الذي يجهل ما عنده في القض، وإنما مثلا غار من أجل اللحية، فكان ينبغي أن تقول له جزاك الله خيرا على غيرتك، وحلق اللحية فسق، لأن الفقهاء متفقون على تحريمها. ولكن يا بني سيد قطب رجل إمام عنده كيت وكيت 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 وكيت، وهذه من سيد قطب معصية وينبغي أن نتجنب مثلا، لكن لا، ده دفاع. يعني شعور سيد قطب أفضل من شعر كثير ممن أطلق شعره.
مع أنني ما كنت ولن أكون أبدا ممن يقللون من قدر اللحية، بل أنا الذي أقول إن إعفاء اللحية واجب، لأن الأمر في السنة للوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. أعفوا اللحى، وفروا، أرخوا، الأمر الوجوب إن لم تأت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. لكن أقول
اسمع بقى، خلاص اللحية واجب عنده، لكن هو وقف عند اللحية بقى كأن سيد قطب لم يؤخذ عنه إلا لحية.
لا ينبغي أن نزن بهذا، بهذه القسمة الضيزة.
اسمع بقى، يعني هو يقول لك دي تلقى قسمة ضيزة، لما تهبل جهود سيد قطب من أجل أن حلق اللحية تلك إذا قسمة ضيزة. ونقول تلك إذا قسمة ضيزة، أن تحكم على رجل اعتدى على الصحابة وعلى الأنبياء كما نص العلماء راجع، وإننا نتقيد بفتاوى العلماء، وارجع إلى ما قاله العلماء الألباني والفوزان وابن باز وهؤلاء العلماء، وانظر أين أنت منهم.
أسعد قلبي سعادة غامرة، أخ حبيب من إخوان الدعاء الكبار، وقال لي بأن عنده صورة للشيخ سيد قطب وهو بلحية كثة.
الله أكبر. وبهذا يرفع الأمر عن سيد قطب، فالمؤاخذة التي كنت أخذها عليه، الحمد لله جاء الخبر بأنه مات صاحب لحية،
ولكنه حلق مع هذا البلاء الذي صب على رأسه في السجن والمعتقد،
يعني وكان متحيا لكن حلق تحت الإكراه، وعليه فإن الله يعذب من أكره إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. البلاء الذي صب على رأسه في السجن والمعتقد، فلا ينبغي على الإطلاق أن نزن الناس والمناهج بهذا الظلم، بهذا الظلم. كل العلماء ظلم لما حكموا على سيد قطب بغير حكم حسان. رجل زل زل زل، ولا الحرف يا اخواني، الطعن في الصحابة يا اخواني، الخروج على السلاطين يا اخواني، ها؟
فلا ينبغي على الاطلاق ان نزن الناس والمناهج بهذا الظل. رجل زل، اخطأ في الظلال او في بعض كتبه، لا ننكر ذلك.
طب ما تقولين اخطأ في ايه؟ اخطأ في ايه؟ ما هو الكل اخطأ والكل يخطئ، لكن ما نوع الخطأ؟
لكن لا ينبغي الإطلاق أن ننسف جهد الرجل، وأن نتهم والعياذ بالله بالضلال، بالضلال. يعني ما نش هسمي كتب، لن أسمي كتبا الآن، لكن هناك كتب تزيد عن 200 صفحة تنقد سيد قطب، وهذا أمر عادي جدا، ما فيش فيه أي حرج، لكن الكاتب لم يترحم على سيد قطب مرة واحدة.
انت بتلزم كاتب ينتقد سيد قطب بالضلالات دي ان يترحم عليه؟ هل الترحم واجب؟ ثم قال بالحرف: واذا كنت تعاتب رجل ترحم، فعلام لا تعاتب نفسك على رجل اثنيت عليه كل هذا الثناء.
ثم قال بالحرف: سيد قطب ضال مضل. هذا ظلم، ظلم، ظلم بشع.
شوف كم مرة، هذا ظلم، ظلم، ظلم بشع. أن تحكم عن سيد قطب بالضلال. علماء الأمة ظالمون، ظالمون، ظالمون.
وبعدين أكد يعني قلبي يخرج من صدري وأنا أقرأ في الفهارس لهذا الكتاب عنوانا جانبين في الفهرس، يقول سيد قطب يعني عنوان خطير جدا جدا. سيد قطب يدعو الى شرك الحاكمية
ويقرأ هذا العنوان فقال،
يعني عنوان خطير جدا جدا. سيد قطب يدعو الى شرك الحاكمية. قلت ده الرجل ما ماتش اللي عشان القضية دي، ده لم يعدم سيد قطب الا من اجل قضية الحاكمية، فهذا ظلم. يعني مجرد العنوان نفسه ظلم، قمة الظلم.
كم مرة ذكر الظلم؟ ومن الذي رد على سيد قطب وبين ضلالته وانحرافاته؟ يا شباب يا سلفي، أليس علماء الأمة الأكابر أكانوا ظالمين جاحدين؟ لقد عد حسان هذه الأحكام أحكاما جائرة ظالمة. لماذا؟ لأنها تخالف رأيه في سيد قطب من على ضربه وطريقته ومن والده، ويعتبر أن سيد قطب مات من أجل هذه القضية. طب قضية ماذا؟ مات على حق فيها أو على باطل؟ قل لنا يا حسان وأفصل لنا منهج سيد قطب في مسألة الإمامة. أنت بتقول مات من أجلها، عاش ومات من أجل هذه القضية، وأعدم من أجل هذه القضية، من أجل هذه القضية التي كان فيها على الحق أم كان فيها على الباطل؟ أفصل لنا كلام سيد قطب في الإمامة وقارن بينه وبين كلام السلف. أظن أسئلة احنا عددناها كثيرة، ما أظن أن حسان سيجيب عن شيء منها أصلا ولا يقدر. يعني أنت تقول رجل عاش من أجل قضية الحاكمية ومات من أجلها، طب كويس جدا، خلاص اعتبر نحن معتدين، أقصد علماء الأمة اعتدوا على سيد قطب في هذا الباب. أفصل لنا منهج سيد قطب في الإمامة وقارن بينهم وبين منهج السلف، سلف الأمة، وقارن بين وبين منهج سلف الأمة في الإمامة، لننظر أكان على منهج الخوارج أم كان على منهج أهل السنة والجماعة. اسمع،
رجل زل في مبحث الأسماء والصفات، زل سيد قطب في مبحث الأسماء والصفات.
طب رد عليه، طب أكان معطلا أم كان ممثلا؟ زلت المعطلة في الأسماء والصفات، نرد عليهم مبتدعة ولا أهل سنة؟ زلت الممثلة في مبحث الأسماء والصفات، أكانوا مبتدعة أم سنة؟ أكان سيد قطب على مذهب المعطلة أم الممثلة أم على كليهما أم كان بريئا منهما؟ ولو رجع حسان ما كتبه سيد قطب في الضلال في تفسير آيات الصفات، أنا لا أقول لك يا حسان إن سيد قطب أول الاستواء بالاستيلاء على العرش، بل إن سيدا ينكر العرش. أرأيت إلى أي مدى؟ انظر إلى رد الدويش في تتبع سيد قطب في الظلال، وأنا أريدك من تدافع، علق على تعليقات الدويش على الظلال في باب فقط الأسماء والصفات، وانظر أكان انحرافا أم كان زلة في مبحث الأسماء والصفات. أنت بتقول أكان انحرافا أم كان زلة، أكان معطلا أم كان ممثلا، أكان مفسرا القرآن برأيه أم بالأثر والنص، أكان ممجدا للسلف ناقلا عنهم أم كان مزهدا معتبرا أن قضايا الأسماء والصفات قضايا عاف عليها الزمن ولا ينبغي أن نختلف فيها؟ ده مصيبة يا إخوان، ده الرجل ده مصيبته مصيبة سبحان الله. طيب، ولكن خذ، حينما اعترف بخطأ سيد قطب ماذا قال؟ ماذا قال؟ أردتها مباشرة ليضعك أمام معادلة بالنسبة له صعبة، صعب أن تجيب أنت عنها. يعني قال
رجل زل في مبحث الأسماء والصفات، زل سيد قطب في مبحث الأسماء والصفات، وزل غيره من أئمتنا الكبار، النووي رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله، الزركشي، أصلي ابن الأثير، زل في مبحث الأسماء والصفات. نكفر ونضلل ونفسق ونبدع، هذا منهج منحرف.
يعني إذن سيد قطب يساوي ابن حجر ويساوي النووي ويساوي ابن الأثير. من الذي قال ذلك من علماء الأمة يا حسان؟ ابن حجر طعن في معاوية، ابن حجر طعن في عمرو بن عاص، ابن حجر طعن في الأنبياء، ابن حجر طعن في عثمان رضي الله عنه. ماذا قال ابن حجر في هؤلاء وماذا قال النووي في هؤلاء؟ يقول الكلام ده كله مع من يشار إليهم، اسمع بقى، الكلام ده كله مع من يشار إليهم من أصحاب المنهج الصحيح، إنما اوعى تسحب الكلام ده على المبتدعين أصلا. اسمع بقى الكلام الجميل الذي يقول بأن هذا الرجل حسان ضال مع سبق الإصرار والترصد. قد تقول غفل قاعدة الحياة، لا ما يدري عن قاعدة الحسنات والسيئات والموازنات وكذا، ما يفرق الزلة والانحراف، لا ده محمد حسان يرى ان الانسان لو كان منحرف لا يقال فيه كلامه هذا. يقول لك ايه بقى؟ اسمع
الكلام ده كله مع من يشار اليهم بانهم من اصحاب المنهج الحق الصحيح، انما اوعى تسحب الكلام ده على المبتدعين اصلا.
كلام اللي بتقولك ده والتقصير اللي بتقولك ده انما ينسحب على علماء السنه، على اصحاب المنهج الحق، لكن اوعى تسحب هذا على كلام المبتدع الضالين. طبعا سيد قطب في اي القسمتين؟ مع اي فريقين؟ مع اصحاب المنهج الحق.
راجل مبتدع هنحذر منه ونوبخه ونبكته ونبين ضلاله ونبين فسقه ونبين بدعته دون ما الحاجة إلى أن نبين محاسنه. لا، ما نبينش محاسن، هو مبتدع أصلا وضال. محاسن إيه اللي نبينها؟ خلي بالك من الكلام ده قوي، نزندف غاية الدقة عشان ما تخلطش بين الأمرين. إنما راجل الأصل فيه إنه على منهج أهل السنة، فلا بد أن أظهر المحاسن وأن أبين أخطاءه برفق وأدب.
أن أظهر المحاسن وأن أبين أخطاء برفق وأدب، رجل على مين؟ ها؟ على منهج أهل السنة. إذا سيد قطب على منهج مين؟ يبقى إذا الراجل فاهم، عارف، فاهم. هتقول بعد يقول له إيه؟ هتقول حاجة واحدة بس، بما حكمت به أنت نحكم عليك، نحدد منه، نوبقه، نبكته، نبين ضلاله وبين فسقه، ونحن نبين ضلالك وفسقك وبدعتك أنت وسيد قطب. هذه ثلاثية، كما يقول محمد إسماعيل يقول هذا الرجل أدعش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا، أو سيد عفان الذي يضع هذا الرجل في كتابه صلاح الأمة في علو الهمة، هذا كتاب سيد عفان، ومحمد إسماعيل كذلك يضع في علو الهمة، وأحمد فريد يترجم له، والعلماء علماء الأمة يخالفون هذا وكتابات سيد قطب. ماذا لو لم يحكم علماء الأمة على سيد قطب؟ ماذا لو لم يحكم علماء الأمة؟ انظر إلى كلامي واحكم على كلامه، فإن الرجل يحكم على كلامي بمدى موافقته حقي أو بعده. فإذا لم يكن سيد قطب ضال وهو يطعن في الصحابه، ضال وهو ينتقد الانبياء، ضال وهو يكفر المجتمعات، ضال وهو يجهل المجتمعات، ضال وهو يطعن في عثمان، ضال وهو يعتبر خلافته، ضال وهو يعتبر خلافته من سوء الطالع، انا ضغطت الخلافه شيئا كبيرا، ضال وهو يدعو الى الاشتراكيه. اذا لم يكن هذا ضالا فمن الضال اذا يا محمد يا حسان؟ رجل من اهل السنه على منهج اهل السنه. طب بالله عليك اذا تعرف منهج اهل السنه بين. سؤال سؤال قبل الاخير ولا الاخير؟ بين منهج أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، وموضحا مدى قرب أو بعد سيد قطب من منهج أهل السنة والجماعة.
إنما رجل مبتدع، رجل والعياذ بالله على بدع شركية، على بدع شركية. أقوم يجي واحد يقول لي يا شيخ من الظلم إنك ما تبينش محاسنه؟ لا، ده من العدل ألا أبين محاسنه لو كانت له محاسن، بل ينبغي أن أبين خطره وأن أحذر منه دونما التدليس على الناس بأن لهذا الرجل إيه؟ محاسن. واضح الفرق يا إخواننا بين دي ودي؟ هذه مهمة جدا عشان ما تخلطش وتلخبط وتطلع بره تقول الشيخ قال كذا وكذا. كلام واضح جدا بين. فرق بين هذين الصنفين والنوعين.
نقول فعلا كلام واضح بين جدا أنك رجل ضال منحرف تدافع عن أهل البدع والأهواء، وراجع كلام علماء الإسلام في سيد قطب يتبين لك أن الذي لخبط وأن الذي دلس وأن الذي غش هو أنت لا غيرك ممن انتقد هذا الرجل من أكابر الأمة وعلمائها.